أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحرك أعداءهم.
اللعنة الدائمة السرمدية السبعية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم وظلاماتهم وكراماتهم ومعاجزهم ومعارفهم وأحكامهم وظلاماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا يزال الكلام في غيبة مولانا وإمامنا المعظم سيدنا الإمام الحجة المنتظى روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بعد أن انتهينا من رد الإشكالات المتوجهة على السرداب المقدس الذي نعتنا المخالفون بأننا نعتقد بأن الإمام الحجة نزل إلى السرداب وغاب في السرداب ولا يزال في السرداب، هذه كلها فندناها جملة وتفصيلا، وأن هذه فرية على الشيعة الإمامية. ومن الآن فصاعدا نتوجه في البحث إلى فلسفة الغيبة، غيبة الإمام المعظم الحجة ابن الحسن عليهما السلام. ومن المعلوم لدى الشيعة الإمامية بأن الغيبة، غيبة الإمام المعظم أرواحنا فداه، تنقسم إلى غيبة صغرى وأخرى كبرى، يعني إلى غيبتين صغرى وكبرى. وتبدأ فترة الغيبة الصغرى منذ شهادة مولانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام في 8 ربيع الأول عام 260 للهجرة، وتنتهي بوفاة السفير الرابع أبي الحسن علي بن محمد السمري أو السمري على خلاف في قراءة اسمه الشريف، في النصف من شعبان عام 329 للهجرة. وقد امتدت الغيبة الصغرى حدود 69 عاما أو أكثر بقليل. وبنهاية الغيبة الصغرى بدأت الغيبة الكبرى، ولا تزال إلى يومنا هذا حتى يأذن الله تعالى لوليه الأعظم بالخروج، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خيرة أعوانه وأنصاره وخدامه والمستشهدين بين يديه. وهنا لابد من سؤال في غاية الأهمية، وهو لماذا تدرج غياب الإمام المعظم المهدي المنتظر أرواحنا فداه بالغيبة، فغاب غيبة صغرى ثم اتممها بغيبة كبرى؟ أليس الغياب من دون تدرج بغيبتين أسلم لحياته ولشيعته من أن يتعرضوا للأذى؟ ولعلنا نختصر السؤال بما يلي: ما هو الغرض من الغيبة الصغرى؟ ولماذا لم يغب الإمام المعظم المهدي المنتظر غيبة كبرى دفعة واحدة؟ إذا لماذا هذا التدرج في الغيبة؟ غيبة صغرى ثم غيبة كبرى. وأنا نشرع بالإجابة على السؤال المتقدم فأقول: لا ريب أن التدرج في الغيبة بشكل مطلق، الغيبة صغرى وكبرى، كان فيه بعض المخاطر على الموالين من شيعة الإمام الحجة المنتظر عليه السلام، لا سيما في الغيبة الصغرى أو ما سبقها من غيبة للإمام المعظم المهدي عليه السلام أيام أبيه، حيث كبتت السلطات مرارا دار الإمام الحسن المعظم العسكري عليه السلام، لا للقبض على المولود الجديد للإمام العسكري عنيت به مولانا المعظم الإمام الحج عليه السلام. ولكن هذا التدرج يعني من غيبة صغرى إلى غيبة كبرى محفوف ببعض المخاطر التي لا بد منها بحسب الموازين الطبيعية يعني في التدرج بالغيبتين، لأهمية هذا التدرج من الناحية النفسية والفكرية والشرعية بما ينطوي عليه من فوائد مترتبة على الصعيد العقدي والشرعي كما سوف نوضح ذلك عما قريب. ونحن ندرج هذا الأمر على ترتب آثار سيئة على هذا التدرج من غيبة صغرى إلى غيبة كبرى، أنا أدرجه في باب التزاحم بين الفاسد والأفسد، يعني يدور الأمر بين الفاسد والأفسد، الشيء الفاسد والأفسد، فيقدم الفاسد من أجل عدم ارتكاب الأفسد. فالفاسد هو التعرض للأذية القليلة، يعني كما ذكرنا يعني آنفا أنه هذا التدرج قد يرتب أضرار على الإمام المعظم صلواتنا وعلى شيعته، هذا أمر فاسد، يعني هذا التدرج هو في الواقع إذا ترتب عليه يعني حرج على الشيعة فهذا أمر فاسد، ولكنه يقدم على الأمر الأفسد الذي هو حفظ كيان الإمام الحجة وعدم إنكاره من الأصل. إذن الفاسد هو ترتب أذية على الشيعة وعلى الإمام المنتظر، وهو أن الفاسد هذا شنو التدرج يعني إيه إلى غيب من غيبة صغرى إلى غيبة كبرى. الأفسد هو أنه إذا ما صار في هذا التدرج قد ينكرون أصل وجود الإمام المنتظر، لأن هذا التدرج يترتب كمان عليه مصلحة بالغيبة الصغرى وهو تنصيب السفراء الأربعة وصدور معاجز منهم وكرمات منهم تدلل على أنهم سفراء للإمام الحجة، وكانت تخرج على يد الإمام المنتظر بيانات إلى ما هنالك وتوقيعات للتدليل على أنه موجود وأنه حي مرزق صلوات الله عليه. ويمكننا أن نلخص الغرض من التدرج في الغيبة من صغرى إلى كبرى بالأمور التالية. قبل أن أسرد هذه الأمور في أمر مهم جدا يعني هو لم أجعله أمرا لأنه هو أصل أصيل تندرج تحته هذه الأمور المتفرعة، وهو أن الإمام ما يفعله الإمام المعصوم بشكل مطلق سواء كان مولانا الإمام المعصوم أو من سبقه من أئمتنا الطاهرين صلوات مع الصديقة الطاهرة ومولاتنا زينب، هؤلاء المعصومين ما يفعله هؤلاء المعصومون حجة شرعية، يعني لا يجوز للمؤمن أن يقول لما وكيف وما بال ولي الأمر لا يظهر كما في الدعاء، أو ما بال أئمتنا فعلوا كذا. إذا واحد تساءل للاستفهام ما في إشكال، يعني واحد يستفهم حتى يعني يفهم أهداف شريعتهم صلوات الله عليهم وحتى نقنع الآخرين كمان، يعني واحد يستفهم كمان إنه حتى يتعلم ليقنع الآخرين في سبب غيبة الإمام المنتظر أو سبب يعني صدور أفعال قد تكون متشابهة في بعض الأحيان، يسأل عنها المؤمن حتى يتنور ويتعلم ويعلم الآخرين في هذا الأمر. فإذا بما أننا نعتقد بأن الإمام المعظم صلواته هو إمام معصوم بنص الكتاب الكريم والأحاديث التي فاقت التواتر بمئات المرات عن الإمام الحجة عليه السلام وأبائه الطاهرين، هؤلاء المعصومون لا يمكن بل يستحيل أن يصدر منهم خطأ أو اشتباه أو نسيان أو مثلا ما يوجب الريب في تصرفاتهم صلوات الله عليهم، فأفعالهم محكمة. وإن صدرت بعض الأخبار تدلل على أن بعض الأفعال الصادرة منهم هي متشابهة نرجعها إلى المحكمة، المحكمات كثيرة في الكتاب الكريم اللي يشير إلى عصمة هؤلاء المطهرين، والأخبار التي هي بالعشرات بالمئات بالآلاف ما أغالي هذا في هذا الأمر، يعني تدلل على عصمتهم وعلى طهارتهم وعلى حسن سيرتهم صلوات الله عليهم. إذن الأصل الأصيل هو أنهم حكماء معصومون والحكيم لا يصدر منه إلا حكمة، ف فهذه الأمور التي سوف أتلوها على مسامعكم الكريمة هي فقط تندرج تحت هذا الأصل، أصل أصيل أنه معصوم معصوم حكيم، يعني لا يصدر منه خطأ. بما أنه غاب بقدرة الله وهو لا يفعل شيئا من نفسه وإنما بإيحاء من الله بإلهام من الله، ألا بس يسمعون الوهابين الملعين يقولوا لك هذا يعملون من أنبياء، والحواريين أوحي إليهم والنحل يوحى إليهم وأم موسى أوحي إليها وهذا، يعني بعض ما ندخل بهذا البحث اللي بده يراجع يراجع كتاب الفوائد البهية. حينئذ بعض الأصل أصيل كما قلنا أنه لأما الأطهار أهل البيت العصمة، أهل بيت العصمة هم حكماء مطهرون مسددون من قبل الله تعالى، فلا يفعلون شيئا من دون إذن من الله، ما يفعلوه إن هو إلا وحي يوحى، الوحي التجديدي، الإلهام الإشراقي، العلم اللدني. الكتاب الكريم يسخر في هذه المطالب، المطالب العرفانية التي تشير إلى مسألة العلم الحضوري، العلم اللدني الذي يسدد به أولياء الله تعالى. فكيف بمن كانوا سادة الأولياء، كانوا سادة الأولياء والعظماء والأنبياء عنيت بهم آل الله محمدا وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
إذن الأصل أنا ما جعلت أمرا من الأمور، هذه الأمور أدرجت تحت هذا الأصل لأهمية هذا الأصل في الكتاب الكريم والسنة المطهرة، أن أئمتنا عليهم السلام أهل بيت العصمة معصومون بنص آية التطهير، إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأي إشكال قد يترتب على سيرتهم من قبل العفاريت من المشككين والبثرية والنواصب إلى ما هنالك، نواصب الشيعة والسنة، فاطين الشيعة نواصب بثرية، فكل تشكيك كل توهين بسيرة أهل البيت بكراماتهم بمعاجزهم بظلاماتهم كلها نرد هذا تحت الأصل الأصيل اللي هو عصمتهم بنص آية التطهير. إذن نلخص التدرج بما أن الإمام غاب غيبتين، الغيبة الأولى هي الغيبة الصغرى وكانت حوالي 69 عاما وكسور كم شهر، يعني نقول 70 عاما، ثم بدأت الغيبة الكبرى والتي لازلنا في نعيش في ظلالها. هذا التدرج نابع عن حكمة، الإمام إنما غاب بقدرة الله والله أمره أن يغيب بالأول غيبة صغرى وامتدت مثل ما إن 70 سنة، يعني كان عمره 70 سنة ولكن هو يظهر ابن 40 سنة بصورة ابن 40 سنة، يمن امتدت الغيبة الصغرى 70 سنة هو ما شاف إنه ابن 70 سنة يشيب إلى منه، هو لم يشب، وصل إلى 40 وتوقف النمو الجسدي عنده بقدرة الله، يعني ما عاد بعد بدنه يشيخ وشعره يشيب إلى ما هنالك، توقف عمره الشريف بقدرة الله على 40 عاما. صحيح هو الغيبة الصغرى كانت 70 وابن 70 عادة يشيب رأسه، هو لم يشب بقدرة الله، ثم امتدت إلى الغيبة الكبرى والآن هو عمره تقريبا حدود 1260 أو 1280 وكسور تقريبا إلى أن يأذن الله تعالى له فيخرج وهو ابن 40 سنة، مع أنه يعيش آلاف السنين ابن 40 سنة قدرة الله تعالى. إذن نلخص الغرض من التدرج، تدرج في الغيبة يعني من صغرى إلى كبرى بالأمور التالية. الأمر الأول، إن الغيبة الصغرى هي عهد عظيم وتمهيد عظيم لإثبات وجود الإمام المهدي المنتظر أرواحنا كده، بما يصل إلى الشيعة الموالين عن طريق سفرائه وغيرهم ممن رأى الإمام عليه السلام من البراهين والبينات والتواقيع الشرعية الدالة على وجوده الفعلي المقدس. وإلا فإن الطفرة، طفرة بمعنى أنه الغيبة المفاجئة من دون تمهيد، يعني بغيبة صغرى ثم بغيبة كبرى، يعني غيب فجأة من دون أن يكون في غيبة صغرى، وأنه بتكون غيبة كبرى فجأة، يعني هذه الطفرة اللي تكاد تكون مستحيلة عادة. وإلا فإن الطفرة في الغيبة من دون سبق مقدمات قد تكون من المستحيلات العادية لا العقلية، وقد لا تكون جائزة شرعا وعقلا لما فيها من مفاسد عظيمة لا تخفى على العقلاء وأصحاب البصائر. هذا الأمر الأول، الأمر الأول من فلسفة الغرض من التدرج في الغيبة من الصغرى إلى الكبرى. إذن هي تمهيد لإثبات وجوده المقدس صلوات الله عليه. يثبت وجوده المقدس من خلال سفرائه وما يخرج على أيديهم من كرامات ومعاجز وطواقيع تبرهن وتدلل على أنهم سفراء عند الإمام الحجة، وأنه أجابهم بما سألوه في الرقع والرسائل التي كانوا يكتبونها من دون مداد، كانوا يكتبون بأصابعهم يكتبون على الرقعة ويعطونها للسفير، والسفير لا يعرف شيئا فيما في هذه الرقعة، فيعطيها للإمام ثم الإمام يجيب بالمداد يعني بالحبر، هذا كانت تدلل على هذا، وكانت تصدر كرامات ومعاجز على أيدي السفراء، فكان الشيعة يعتقدون بأن مواقع الثقات عدول لا يمكن أن يكذبوا على الإمام الحجة عليه السلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إن التدرج في الغيبة يرجع مقصده إلى التفاوت في الاعتقاد واليقين بوجوده المقدس عند شرائح المجتمع الشيعي يوم ذاك. مو كل الشيعة كانوا بمستوى واحد، مو كل الشيعة مثل حسين بن روح وعثمان بن سعيد ومحمد أو الصفراء الأربعة، الشيعة متفاوتون، فيهن الموالي فيهن الفاسق، في حتى الموالي ينقسم إلى أقسام، منهم صحيح الاعتقاد هو موالي الإمام ولكنه لم يصل إلى درجة عالية من الولاية لأهل البيت، لم يصل إلى درجة عالية من اليقين، متفاوتين باليقين متفاوتين بالعمل متفاوتين بالمعرفة. فالتدرج إذن في الغيبة يرجع مقصده إلى التفاوت في الاعتقاد واليقين بوجوده المقدس عند شرائح المجتمع الشيعي. فلو كان المجتمع الشيعي في تلك الفترة الزمنية على المستوى المطلوب في الإيمان والاعتقاد بوجود الإمام الحجة أرواحنا فداه، لما جاز للإمام التدرج في الغيبة من صغرى إلى كبرى، بل لم احتاج عليه السلام إلى غيبتين صغرى وكبرى، بل لم احتاج إلى أصل الغيبة يعني إلى الغيبتين، كان بقي الإمام منذ تشهد والده الإمام الحسن العسكري إلى يوم هذا وأقام العدل وأقام صرح العدل إلى موالك وطفى الظالمين وأباد الظالمين عن فكرة هذه الأرض. فإذا وجود غيبة يدلل على أنه الإمام عليه السلام يخاف من هؤلاء حتى من الموالين، ولو كانوا هؤلاء الموالين اللي كانوا في عهد أبيه بالآلاف لما غاب الإمام عليه السلام، الآلاف يوم ذاك تكفي لصد العدوان عن المتوجه على الإمام المنتظر وعلى أبيه وعلى جده وبقية آبائه الطاهرين. فلولا وجود لو أن هناك أنصارا لأهل البيت العصمة والطهارة لما حصل ما حصل على أهل بيت العصمة والطهارة من الحيف والظلم من قبل الظالمين والجائرين والحكام الكافرين والزنادقة. والإمام الحجة لو وجد أنصارا هلأ في الغيبة الكبرى لخرج من زمان، أنه يعني يشترط ظهوره بإتمام العدة اللي هي 313 رجلا، إذا اجتمعت العدة واكتملت العدة إذا يخرج الإمام، فكونه لم يخرج إلى الآن دليل على أنه لم تكتمل العدة، وعلى فرض أنه اكتملت العدة ولكنه لم يظهر بعض الظروف الموضوعية، وإن كان هذا ليس شرطا أساسيا تحقق الظروف الموضوعية، مجرد أن تتم العدة في روايات متعددة في هذا المطلب أنه إذا كملت العدة خرج الإمام، هذا يدل على أنه هو بحاجة إلى 313 عند ظهوره الشريف صلوات الله عليه، ولو أن هؤلاء الشيعة الآن بيجوا بالمليارات مليارين مثل ثلاثة حسب ما يقولون، مليار نص مليار ماشي الحال مليون، من المليون ما في 500 نص مليون مثلا
يعمل له شي جيش مؤلف من نص مليون. هلا تلاقي احزاب ودول كبرى عم تخاف منها اللي هي الاعمال اللي بيعملوها. الامام بحاجه الى سله قليله، مو بحاجه الى مثلا ملايين والاف مؤلفه. هذه السله القليله مش موجوده الان في الشرائح المجتمع الشيعي مثل ما كانوا موجودين في ايام ابيه وايام جده صلوات الله. كما قال الامام الصادق احد الخراسانيين يساله ابن ازن: سيدي لما لا تخرج على الدولة العباسية؟ قالوا ليش؟ إلي شيعة؟ قالوا نعم سيدي إليك بخراسان 100,000. قالوا 100,000؟ قالوا نعم و200,000. ضل يسأل الإمام، هو وصل إلى 500,000 يعني نص مليون. وتأوه الإمام قال له: لو عندي بعدد هذه الشياة لخرجت. وهو يعني كمل مسيره الإمام عليه. والعددت هذه الشياة كانت على ضفة نهر، والعددتها لم تتجاوز هي 16 شنو شاة. يعني عم يقول له الإمام: لو كان عندي 16 من المخلصين لخرجت على الدولة العباسية، فما عندي هذا العدد. وكان إمام الصادق بحاجة إلى 16. إمام أمير المؤمنين عندما أوصاه الله على لسان رسول الله قال له: يا علي، إذا خرج معك 40 فخرج على القوم. هو مش بحاجة للأربعين، إذا بده يستعمل ولاية تكوينية ولوحده بتنتهي المشكلة، يقلب عليها سافلها. ولكن اشترط هذه العدة 40، يعني القانون الوضعي يتطلب في ذاك الوقت 40، يتطلب 40 أو 40 من الأنصار لأمير المؤمنين. ما اجتمع مع 40 سوى 5: الزبير وعمار وأبو ذر وسلمان والمقداد. إذن أمير المؤمنين كان بحاجة إلى 40، ما اجتمعت العدة وهي 40. إمام الصادق كان بحاجة إلى 16، ما اجتمعوا 16. بقية أمتنا عليه السلام كانوا بحاجة إلى عدد وفير معين، ما اجتمع هذا العدة. الإمام الحجة بده 313 من مجموع مارين. هلا الشيعة ازدادوا، يعني كانوا بالأول الشيعة وين؟ شوي في المدينة، شوي في مكة، كم نفر في مكة وبالبصرة وبالعراق وبالكوفة. وين الشيعة؟ هلا الشيعة وين صاروا؟ بالصين، الصين وباليابان وبأمريكا وبالهند وبالسند وإلى ما هنالك. يعني زاد عددهم. الإمام بده بحاجة إلى أن إلى 313 رجلا غير متوقع. فإذا الطفرة غير صحيحة، والتدرج هذا لابد له من يعني من 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 أنصار، يعني من أنصار لو صح التعليم، صح التعليم. فلو كان الإمام يملك أنصارا وأعواما وأعوانا لم احتاج إلى الغيبة من الأصل، بل كان يتوجب عليه صلوات الله عليه وعلى أبائه الطاهرين أن يكون حاضرا بينهم، لا أن يكون غائبا عنهم. يعني عندما تتوفر العدة والأعوان حينئذ بعد قفيح عقلا ونقلا أن يغيب الإمام عن شيعته ومواليه. يعني هم بحاجة إليه وهم يريدونه، يعني يقونه بأنفسهم ويدفعون عنه الضيم، يدفعون عنه الظلم، هو لا يظهر. يصير هذا يعني خلاف الحكمة من وجوده. فهؤلاء الشيعة الآن مثلا هني بيجوا بالملايين، هؤلاء لو كانوا مخلصين حقيقة لما غاب الإمام عنه، لأنه بيصير خلاف العقل، خلاف الشرع أن يغيب. ونحن فعلا موطنين أنفسنا، وطننا أنفسنا على الدفاع عنه وحمايته من الأعداء. فكونه لم يخرج علينا دل ذلك على أننا لسنا مخلصين له. يعني قد نكون نحن الذين نسلمه للأعداء، نحن لن نسلمه للأعداء، قد نحن الذين نقتل الإمام. فإذا لو كان هناك أنصار مثلا إنهم ما كان غاب الإمام، ولا يصح أن يغيب إلى الله، ولا يصح له أن يتدرج في الاحتجاب والغياب، لأن غاية الاحتجاب أو الغياب هي الخوف من الظالمين. فإذا زال الخوف لا بد حينئذ أن يزول الاحتجاب والغياب، لأن الاحتجاب والغياب يدور مدار الخوف. فإذا زال خوفه من الظالمين حينئذ ظهر، لا يصح حينئذ الاحتجاب. ولا الاحتجاب بذاته ليس غاية في نفسه، يعني والله هو يحب العزل، يعني أول ما الله عز وجل أحب أن يغيبه فقط هيك بجترة، تعبير عراقي عبثا، يعني غيبه لوجود ما لوجود سبب يمنع من ظهوره، وهو خوفه من القتل، أن يقتلوا هؤلاء الذين يدعون على أنهم هم على خطى وأنهم يعتقدون بإمامته. الإمام ليس فقط خائف من الذين لا يعتقدون بولايته وإمامته، بل يخاف ممن يعتقد بإمامته وولايته، لأنه لو كانوا مخلصين حقيقة فكان ظهر عنده. صور أنت والله عندك عزوي، عندك مثلا أنصار وأعوان، وقال له والله ما أريكم، أقفل على حالك الباب، وأنت مثلا بحاجة الناس إليكم، بحاجة إليكم، وقالوا لك نحن معك على الموت مثلا، يعني بصير هذا قبيح أنك أنت تعتزل في بيتك حينئذ وهم بحاجة إليك. أنت دكتور مثلا، طبيب، المرضى يتلوون بالمرض وكادوا يموتون من المرض، تقول لهم بعد أنا ما أطبب هؤلاء، يعني ليش ما تطبب؟ نحن نقيق يعني كيد الأعداء إلى ملك، أنا أحب العزمة، هذا شيء قبيح. ما فائدة حين أذن الطباب التي تعلمها؟ ما فائدة؟ هذا قبيح عقلا ونقلا، أنه واحد يكون عنده الناس بحاجة إليه ثم يغيب عنهم بس هيك حبا بالغيبة، حبا بالانفراد، حبا بالعزلة إلى ملك. حاشر الأئمة عليه السلام وصفراء الله وحجر الله وطنوا أنفسهم على خدمة دين الله والتوحيد الإلهي. فإذا الغاية من الاحتجاب هي الخوف من الظالمين، فإذا زال الخوف لابد حينئذ أن يزول الاحتجاب والغياب. وحيث إن الإمام المعظم أرواحنا فداء احتجب وغاب عن الشيعة في الغيبة الصغرى وأكمل غيابه إلى الكبرى، دل ذلك على وجود تفاوت عقائدي وسلوكي عند عامة شرائح المجتمع الشيعي يوم ذاك ولا يزال إلى الآن. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، إن الغرض من التدرج في الغيبة هو أن يعتاد الشيعة الموالون على غيبة الإمام المعظم المهدي المنتظر صلوات الله عليه وعلى آباء الطاهرين، ويستسيغون فكرة اختفائه، لا سيما وأنهم كانوا يعاصرون عهد ظهور الأئمة الأطهار عليهم السلام وإمكان الوصول إلى مقابلة الإمام صلوات الله عليه. وعرفناكم سابقا كيف كان الإمام المهدي عليه السلام متدرجا في الاحتجاب في عهد أبيه الإمام العسكري عليه السلام، ولم يكن يظهر إلا على خاصة أوليائه، حتى وصل الأمر في عهد السفير الرابع إلى الاحتجاب الشبه كلي في بغداد إلا عن سفيره الرابع وغيره من السفراء. وحينما شارقت الغيبة الصغرى على الانتهاء، كان الجيل المعاصر لزمان ظهور الأئمة الطاهرين قد انتهى، وبدأت أجيال جديدة إلى الوجود، قد اعتادت غيبة الإمام عليه السلام وفكرة القيادة من وراء حجاب، وأصبحت الأمة الموالية معدة ذهنيا بشكل كامل لتقبل فكرة انقطاع السفارة من أصلها، ومن ثم احتجاب الإمام عن قواعده الشعبية بشكل تام. وبعبارة أخرى ألخص بها هذا الأمر الثالث، وهي إن الغرض من الغيبة الصغرى هي تهيئة أذهان الشيعة للغيبة الكبرى، وتعويدهم تدريجيا على الاحتجاب والقيادة من وراء الحجاب. فكان الاحتجاب عنهم عبر السفراء مقدمة لعدم مفاجأتهم بذلك، لأن عنصر المفاجأة بالغيبة الكبرى ينتج آثارا سيئة لا محالة، إذ قد يؤدي إلى الإنكار المطلق لوجود الإمام المقدس، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تكون غيبته المفاجئة من دون تدرج مقدمة لإنكاره، فكان لابد من التدرج حفاظا على المصلحة الكبرى وهي الاعتقاد بوجوده المقدس صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين. الأمر الرابع، إن الغرض من الغيبة الصغرى هو تعويد الشيعة على فكرة الوساطة بالسفارة في الغيبة الصغرى، يعني الوساطة أنه يعودن على أنه إذا أراد هام الشريعة ومعرفة الشريعة عبر وساط يعني يعرفهم حتى يمهد للغيبة الكبرى. هلا ليش بده يمهد للغيبة الكبرى؟ أنه يرجع السبب لعدم وجود المخلصين يعني. لأنه لو في مخلصين أصلا ما كان لا غيبة صغرى ولا كبرى، كان بقي مستمر وأزال الظلم من البلاد وانتهت المشكلة. فإذا الغرض من الغيبة هو تعويد الشيعة على فكرة الوساطة بالسفارة في الغيبة الصغرى، وكأن الإمام عليه السلام يريد من الشيعة الرجوع في أمور دينهم إلى السفراء الخاصين الأربعة في الغيبة الصغرى، ليعتادوا الرجوع يعني ليعتاد الشيعة الرجوع إلى النواب العامين في الغيبة الكبرى. النواب العامين هم العلماء الفقهاء، يعني الفقهاء اللي الموالون للأئمة الأطهار الذين يتبرؤون من أعدائهم، لا الذين يميلون إلى العامة أو الذين يركبون مراكب العامة كما أشار إلى ذلك مولانا الإمام الحسن العسكري في هذا النص المعروف عنه: من كان طائل النفس حافظا لدين كذا كذا، ثم يعقب يقول أنه وإن من شيعتنا من يركب مراكب العامة، فمن ركب مراكب العامة من هؤلاء الفقهاء من ركب مراكب العامة منهم فلا تأخذوا منهم ولا كراهة، لا يجوز الأخذ من هؤلاء الذين يميلون إلى العامة باستدلالاتهم وبعلومهم. فالإمام عليه السلام عندما تدرج بالغيبة وجعل سفراء في الغيبة الصغرى ليعتاد الشيعة في الرجوع إلى السفراء الخاصين والسفراء العامين، السفراء الخاصين في الغيبة الصغرى والسفراء العامين في الغيبة الكبرى، إذا صدقت عليهم الأوصاف للعلماء الفقهاء، الأوصاف الذي أشار إليها الإمام الحسن العسكري وغيره من أمتنا الطاهرين، إذن يرجع إليهم بالفتوى، لا أنه يصيروا يدعوا النيابة يقولوا نحن نواب الإمام وشو بدكم نحن بنسأل الإمام، لا، هم يستنبطون أحكاما من خلال المدارك الاستنباطية التي أشار إليها أمتنا وأنه يعتمد عليها الفقيه في عصر الغيبة، وهي الكتاب الكريم والسنة المطهرة متمثلة بأخبار النبي وأخباره صلوات الله عليه. عندك المدرك الثالث إذا قلنا بصحته الإجماع ثم العقل، هذه المدارك الأربعة المتعارف عليها عند الشيعة الإمامية الأصولية، أما الإخباريون فلا يعتدون بالمدرك الرابع وهو العقل، قالوا أن العقل لا حجية فيه حتى يستنبط حكم الله تعالى من الكتاب والسنة. إلى البحث هذا يرجع إلى الأصول. إذا كان التدرج الغاية منه هو أنه يعود، كان يريد الإمام أن يعود الشيعة في الغيبة الصغرى على الارتباط بالسفراء بالعلماء الخاصين حتى يعتاد أولادهم وأحفادهم على الرجوع إلى العلماء المخلصين في الغيبة الكبرى، حتى ما يصير فيه هرج ومرج، يصير كل واحد عنده شريعة بعقله، يصير الناس كل واحد الطبيب يصير يعمل هو بأفكاره، يقول لك أنا طبيب أنا مش مستعد قلد فلان، أنا بعمل بعقلي، والمهندس هو بيعمل بعقله وفلان بيعمل بعقله، تمحق الشريعة. فأراد الإمام أراد من التدرج الرجوع إلى العلماء المخلصين، وعلى العلماء المخلصين في الغيبة الكبرى أن يتصفوا أقل شيء بالصفات الظاهرية، ما بدي أقول الباطنية الملكوتية التي كان يتصف عليها أو بها النواب الخاصين عليك بهم السفراء الأربعة في الغيبة الصغرى. فيجب أن تتوفر في النواب العامين الصفات العلمية والتقوائية التي تخولهم أن يكونوا في مصاف الكاملين من المؤمنين. ولعل مراده صلوات الله عليه من ارتباط الشيعة بالنواب العامين يعني عليك بهم الفقهاء في عصر الغيبة، فقهاء الورعون الكاملون في المعرفة في العلم والمعرفة، أراد خلال ذلك الإمام عليه السلام هو أن يكون السفراء العامون على درجة عالية من الكمال الروحي الذي كان يتصف به السفراء الأربعة. يعني تشوف العالم إذا ما كان مواظب على الواجبات والمستحبات وتارك المحرمات والمكروهات، بعد هذا بيصير حرام الأخذ منه. قولها بصراحة يعني. أنا بس يسمع بعض المشايخ تقوم الدنيا ولا تقوم، ويقول الشيخ حمود عم يعلم أولاده وعم يعلم الآخرين كيف يتطاولوا على العلماء. لا، نحن ما عم نعلم، نحن عم نكشف الواقع. إن في صدري نفثات كما يقول الإمام عليه السلام، كما قال الإمام زين العابدين: إني لأكتم علمي من علمي جواهره. يعني معنى الشعر، أنا لا أحفظ الشعر، يعني يكتم علمه، ولو لو باح بعلمه لقالوا أنك ممن تعبد الوثن. يعني لو باح، لو بحت أنا بما في صدري لقيل لي أنك ممن تعبد الوثن. أنا أتمثل بقول الإمام السجاد روحي في دار. نحن عم نحكي بعض الأمور وعم ننعت بنعوت ما أنزل الله بها من سلطان، بيحكي على العلماء وبيحكي. مش من العلماء نحن. فالسفراء الأربعة حكمة بالغة فما تغني النذر. يعني لو أنه هول يتفكرون فقط في السفراء الأربعة، المجتهد العالم يعني عليه أن يتفكر بسيرة السفراء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم ويقتدي بهم، إن لم يمكنه الاقتداء بالأئمة لكونهم معصومين. إلا بعض الناس يقولون أنه معصومين، نحن ما فينا نحن نمتثل يعني سيرة المعصوم بشكل كامل. ذاك معصوم. طب ما هؤلاء السفراء الأربعة تلامذة أمير المؤمنين أبو ذر وسلمان والمقداد وعمار، يعني مش معصومين بالعصمة الذاتية، واقتضوا بهؤلاء بأميرهم أمير المؤمنين عليه السلام، والسفراء الأربعة اقتضوا بالإمام المعظم صاحب الزمان، فما بالنا نحن لا نقتضي بهؤلاء على أقل تقدير. إن لم يكننا أن نقتضي مثلا بالإمام المنتظر، أقل شيء مثلا نشوف نحن نتشبه بهؤلاء حتى نصل إلى شيء من بعض المراتب التي كانوا يتزيون بها ويتصفون فيها. يعني أجزم أن الإمام المنتظر كان من حكمه صلوات الله تعيين السفراء الأربعة، أنا أجزم أنه حتى يكون قدوة لغيره من العلماء في الغيبة الكبرى. يعني كأنه الإمام عم بيقول لهم اللي بده يكون من أوليائي عليه يشوف أن يشوف هؤلاء الأربعة. كيف صاروا هكذا؟ بالإخلاص يكون الخلاص. بالإخلاص. كيف الإخلاص؟ الإخلاص هو بالعلم والعمل الصالح. هذا الإخلاص. توجه للإمام صاحب الزمان. توجه. استغراق بالإمام صاحب الزمان. مع العلم والعمل. يعني مش بس ما بيكفي واحد يستغرق وهو بعض يعني مطيح حظه، يعني مش متلبس بالظاهر حتى. ظاهر يعكس عن الباطن. مرة اجاني احد المشايخ من ايران حالة دقنه مربي شوية. شلون هادي الا فما هو مش المهم بالدقن والشوارب، مهم بالقلب. قلت له لا حبيبي، بهم الشوارب والدقن والهيك، يعكس عن الباطن. فينا هلا نغمة الطنبور بلا مش مهم الظاهر. صوفي انا بيجا بيحلق دقني مثلا ربي شواربي فتلهم الى مهنة يكون، لكن مش مهم الظاهر، انا مهم الباطن. الباطن الباطن القلب. لا، القلب مع الظاهر. فهؤلاء السفراء كانوا مسددين اللهم ارزقنا، وملهمين اللهم وفقنا من قبل الامام المعظم ارواحنا فداء، بل سوف أورد على جنابكم بإذن الله تعالى في المستقبل إن شاء الله بعض الحالات الملكوتية التي كان يتصف بها هؤلاء السفراء الأربعة، كصدور المعاجز والكرامات على أيديهم، كرامة للإمام المعظم الحجة ابن الحسن باعتبارهم سفراء عنده ولأن فيهم القابليات. فالفقيه في عصر الغيبة الكبرى يجب أن يتصف بمواصفات كالتي كان عليها السفراء الأربعة، وعلى أقل تقدير يجب أن يكون الفقيه على درجة عالية من الزهد والتقوى والإخلاص،
مضافا إلى الطريقة الولائية في عملية الاستنباط، وأن يكون متجاهرا بالولاء لآل محمد عليهم السلام ومبغضا لأعدائهم. وبعبارة أخرى ألخص بها هذا الأمر الرابع، وهي أن إن الغرض من الغيبة الصغرى هي القيام بمصالح المجتمع الشيعي الموالي، تلك المصالح التي تفوت بطبيعة الحال بانعزال الإمام عن قواعده واختفائه عن مسرح الحياة، شأن أي مصلحة للمجموع العام تفوت بفوات العالم التقي الموجه بإخلاص وولاء لتلك الجموع إلى ما ينفعهم وينصحهم بالابتداع عما يضره. والحاصل أن السفراء الأربعة قد قاموا خير قيام بتلك المصالح التي يعود نفعها الكامل على الطائفة الشيعية في تلك الحقبة الزمنية القاسية جدا كانت على الشيعة. وفي ختام الجواب عن الغرض من الغيبة الصغرى، ينبغي لنا أن نبين الأسباب التي أدت إلى انتهاء السفارة في الغيبة الصغرى. يعني ما هي الأسباب التي أدت إلى انتهاء السفارة؟ أن تكون أو أن تكون السفارة 70 سنة. طب ليش ما صارت 80؟ ليش ما صارت 90؟ ليش ما كانت 100 مثلا؟ أو ليش ما كانت 50 سنة؟ ليش مثلا اقتصر على 70 صلوات الله عليه؟ وأنا أجملها لكم بالتالي. السبب الأول، استيفاء الغيبة الصغرى لأغراضها الهامة. يعني بمعنى أن الغيبة الصغرى أكملت غرضها فلا داعي لاستمرارها. يعني كان هو من المناسب أن تكون بحكمة الله وبحكمة الإمام، من المناسب أن تكون قديش 70 سنة، أو أنه 70 سنة مجموع 4 سفراء هؤلاء كانوا مخلصين، هؤلاء زبدة الشيعة كانوا في تلك الفترة. يعني ما في خامس، ما في واحد خامس مثلهم. هل الغيبة كانت هي على امتداد عمرهم أعمارهم الشريفة صلوات الله عليهم؟ فاستفاء الغيبة الصغرى لأغراضها الهامة والتي منها تهيئة الذهنية العامة لغيبة الإمام المعظم أرواحنا فداه، هذه دلت على أن هذه حدودها 70 سنة، وهو مما حصل بالفعل. يعني استفاء الغيبة الصغرى لأهدافها وأغراضها قد تم بالفعل خلال فترة الغيبة الصغرى، فإنها فترة كافية لحصول ذلك، خاصة بعد أن تزايد احتجاب الإمام بالتدريج حتى انحصرت رؤيته بشخص واحد هو السفير الرابع نفسه، ولم يبق بعد ذلك إلا أن يحتجب الإمام عن كل أحد في بغداد، وهو مكان تواجد السفير. لأن يعني السفراء الأربع كلهم هلا مدفونين في بغداد، اللي يوفق للزيارة هذا يعني إن شاء الله توفقوا، والذي وفق وفق، والذي لم يوفق إن شاء الله يوفق في المستقبل يزور السفراء الأربعة في بغداد، كلهم مدفونين في بغداد، كانت سفارتهم في بغداد. فإذا بغداد هي محط السفارة، ولم يرد إلينا دليل يثبت بأن الإمام احتجب عن بقية الموالين المبحثين في غير بغداد. يعني صحيح الإمام انقطعت رؤيته عن عامة الشيعة في بغداد بوجود السفراء، بس السفراء كانوا يرونه في الغيبة الصغرى في بغداد، أما غيرهم فالظاهر على أنه ما كان حدا من الشيعة أنه يرى الإمام غير هؤلاء الأربعة. ولكن في غير بغداد، في الكوفة، في البصرة، في السند، في الهند، فكان الشيعة الموحصين يرون الإمام، بس الإمام احتجب عن شيعته في بغداد، وإنما ربط ما يصدر عنه من طواقيع ومن كذا ربطهم السفراء الأربعة. فإذا ما في عندنا دليل يثبت بأن الإمام احتجب عن بقية الموالين الممحصين في غير بغداد كالبصرة والكوفة وقوم وما شابه ذلك. فما ذهب إليه السيد محمد صادق الصدر في كتابه الغيبة الصغرى من أن الإمام احتجب عن كل أحد على الإطلاق، هذا القول دونه خرط القتاد وليس سديدا، ويتعارض مع ما نقله لنا الشيخ الصدوق في كتاب الإكمال عن ثلة من المؤمنين الذين تشرفوا برؤية الإمام في الغيبة الصغرى، لا سيما في الباب 43
لا سيما على وجه الخصوص حديث 16 وحديث 25، يعني اللي بده يراجع الحديث كثيرة يعني. إمام إذا لم يحتجب عن عامة كل الشيعة على يعني إلا فقط السفراء الأربعة، لا فقط في بغداد حصر الرؤية بالسفراء الأربعة في الغيبة الصغرى، ولكن في غيرها من المدن لبغداد، في غير بغداد كان يظهر الإمام على الممحصين كما يظهر في الغيبة الكبرى الآن على الممحصين المخلصين، ولا أنه يغيب عن عامة الشيعة دون أن يخصص أحدا بالرؤية وباللقاء، هذا بيصير خلاف شنو؟ خلاف المقتضي للغيبة. هو المقتضي للغيبة هو الخوف من الظالمين، فكون الممحص المخلص هو ليس ظالما لنفسه ولا للآخرين، حينئذ بعد يظهر عليه الإمام، إما في الرؤية في المنام وإما في اليقظة وهكذا. هذا السبب الأول من الأسباب التي أدت إلى انتهاء السفارة أو إلى انحصار السفارة لسبعين سنة. السبب الثاني صعوبة الزمان وازدياد المطاردة والمراقبة من قبل الجهاز الحاكم للقواعد الشيعية الموالية للإمام المنتظر عليه السلام، لا سيما كبراء الشيعة وعلماؤها، ولم ينجو من هذا الضيق أحد حتى السفير نفسه، إلى حد لم يستطع السفير الرابع أن يقوم بعمل اجتماعي ذي بال، ولم يروى لنا من أعماله لا سيما السفير الرابع إلا ما هو قليل وبسيط، ولم يكن من المتوقع زوال ذلك الحال في زمان قريب وفي عدد من السنين قليل، لأن كيان الدولة العباسية قائم على قوة الفك والبطش بكل من تعتقده خطرا على وجودها، لا سيما البيت العلوي المتمثل بالإمام الحسن العسكري وابنه إمامنا الحجة المنتظر عليه السلام. فلو فرضنا صحة فرضية تجدد سفير خامس وسادس، يعني من نحتمل احتمال أنه ممكن أنه يكون في سفير خامس وسادس وسابع وثامن وهكذا، مثل هلا بالغيبة الكبرى بعضهم يعني بعض العراقيين المحبين للسيد محمد صادق الصدر فعام ألفوا كتاب سموه السفير الخامس، في عندنا بعد علي محمد السمري السيد محمد صادق الصدر، هذا شطحة من الشطحات هذه قد تخرج الواحد من الإيمان. هو السيد محمد صادق أصلا يرتضيها لنفسه، هم تبرعا من عنده. فيجب حينئذ أن نضع نصب أعيننا بأنه سيفشل في مهمته مهما حاول التكتم والسرية على أعماله نظرا لظروف المجتمع في ذلك الحين. يعني لو فرضنا انه نظرية انه والله طيب بيحط سفير خامس وسادس وسابع وهكذا، طيب الى متى؟ 100 سنة 200 سنة 300 سنة؟ ما اخر شيء بدهم ينعرفوا هؤلاء السفراء، يعني يفتضح امرهم ويؤدي الى ضرر عظيم عليهم وعلى الشيعة، ومعه لا داعي الى استمرار السفارة، بل لابد من رفع اليد عنها والوصول الى نهايتها. هذا السبب الثاني. السبب الثالث من أسباب انتهاء السفارة أو تحديدها بسبعين عاما، عدم إمكان المحافظة على السرية الملتزمة في خط السفارة لو طال بها الزمان أكثر من ذلك، وانكشاف أمرها شيئا فشيئا، وهذا واضح جدا في التسلسل الطبيعي لتطور الحوادث. فإنه لو فرضنا أن الإمام المهدي عليه السلام عزم على أن يديم السفارة بعد السفير الرابع ويسلسلها بين الأشخاص على مدى الزمان، فإن ذلك سوف ينتج حتما انكشاف أمر السفارة والسفير واشتهار ذكرهما في المجتمع على لسان المؤمن والمنحرف والحكام والمحكومين، مهما حاول السفير أن يخفي أمره ويستر عمله. نعم إذا تسلسلت السفارة بين الأشخاص من دون القيام بأي عمل، يعني ما نفرض على أنه مثلا يعني جعل سفراء بالمئة في الإمام دون أن يفوض إليهم أي عمل، طب حين إذن بعد ما فائدة الاحتجاج؟ ما فائدة وجودهم في الإمام إذا هني سفراء ولكن ليسوا موكلين وليسوا مفوض إليهم أن يقضوا حاجة شيعي مثلا موالي؟ شو الفائدة من وجودهم؟ السفراء الأربعة كانوا مثلا همزة الوصل بين الإمام وبين الشيعة الموالين، واحد له حاجة كان يكتبها برقعة مثلا يعطيها للسفير، السفير يوصلها للإمام، يحل للإمام المشكل، وإن كان الإمام مش بحاجة إلى رفع، ويعلمه الله ويعلم الحاضر الناظر. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الله يرى بالعلم الحضوري، ورسوله يرى بالعلم الحضوري، والمؤمنون الذين هم شنو معطوفون على الله وعلى رسوله، هؤلاء شنو يعلمون بالعلم الحضوري. فالله يعلمهم بالعلم الحضوري، العلم اللدني. حينئذ بعد لو كان والله في سفراء بالمئات بس مش موكلين كما كان السفراء الأربع موكلين في قضاء حوائج الشيعة، وأنه همزة وصل بين الشيعة وبين الإمام، حينئذ بعد لا يصدق عليهم أنهم سفراء. نعم هؤلاء ممحصين مؤمنين بس لكنهم ليسوا سفراء. نحن كلامنا بالسفارة وليس كلامنا شنو كلامنا بالممحصين الموالين في الغيبة الكبرى في موالين، ولكنهم ليسوا سفراء بين الشيعة وبين الإمام. نعم تنطبق عليه على العالم الورع الفقيه الورع مثلا أنه السفير بالسفارة العامة، وهو ليس سفارة، هذا نائب عام ولا يطلق عليه سفير. السفير بده يكون يعني مفوض من قبل من نصبه للسفارة. الفقهاء العامون في الغيبة الكبرى ليسوا منصوبون بتنصيب خاص، منصوبون بتنصيب عام، يعني هم نواب وليسوا سفراء بالمعنى السفارة، هم نواب عامون. إذا انطبقت عليهم المواصفات في استكشاف الحكم الشرعي، يعني النواب عن الإمام في استنباط الحكم الشرعي من الكتاب والسنة، من هون الفقيه ما بيستنبط حكم من عقله، وهو اللي بتشوفون الآن يستنبطون حكما من عقولهم في مقابل الأخبار، بتلاقي في أخبار واضحة بزدتها بالله الله عقل، هذا ليس من المناسب، ليس من المصلحة أنه كذا وكذا، بزدت النصوص بالله ليس من المصلحة أن يكون هذا النص، نحن نمشي النص على شنو على أعمالنا، لا لازم نمشي نحن العقل على النص، ينبذوا النص وبيعملوا بعقولهم، هذا يسمى الاستحسان والقياس، العمل بالقياس، أو يسمى بزماننا هذا فدائما يقولوا قياس، قالوا المصلحة الإسلامية، مصلحة الفقير، الفقير يرتقي المصلحة أنه تقتل بيّر أنه تقتل بيّر، مش عم يقولوا هكذا هلية تكليف شرعي، روح أقتل فلان أقتل فلان أقتل. نرجع للبيت القصيد، فلو تسلسلت السفارة بين الأشخاص من دون القيام بأي عمل، يعني من دون أن ينصبهم الإمام للقيام بأعمال، بس هني شنو هني سفراء من دون أن يقوموا بأي عمل، مثل واحد سفير بلد يقولوا له أنت سفير مثلا في لبنان، سفير أمريكا مثلا بلبنان، بس أنت مش مخول أنك تقوم بأي نشاط، ولا يسمى سفيرا. السفير هو اللي يكون همزة وصل بين أمريكا البلد الذي نصبه للسفارة وبين الرعاية الأمريكيين مثلا الموجودين في هذا، وهكذا السفارة الإيرانية مثلا، والله صور سفير إيراني مثلا محاطينه وقالوا أنت سفير بس مش مخول أن تفعل أي شيء، وليس ما سفيرا هذا زين. فإذا لو تسلسلت السفارة بين الأشخاص من دون القيام بأي عمل أمكن الإخفاء التام، إلا أن هذا خلاف الهدف من السفارة وخلاف المطلوب من السفير. ولئن استطاع السفراء أن يخفوا سفارتهم لمدة 70 عاما فإنه لن يكون ذلك مستطاعا إلى الأبد على بقية السفراء اللي بده يكونوا بالمئات وبالآلاف، وسوف ينكشف بحسب طبيعة الأشياء أمر السفير ومعه يتعذر عليه العمل إن لم يؤدي به إلى التنكيل به تحت سياط السلطات الحاكمة الجائرة. إذن فلا بد من قطع السفارة، السفارة إن شنو قطع السفارة اللي هي الخاصة بالسفراء الأربعة، تلافيا لما قد يحدث من مضاعفات. فلكل هذه الأسباب أعلن الإمام المعظم الحجة بن الحسن عليه السلام في توقيعه الذي أصدره إلى السفير الرابع علي محمد السمري قبل موته انتهاء عهد السفارة وانقطاع الغيبة الصغرى وصلة المؤمنين بإمامهم وقائدهم المعظم أرواحنا فداء، وبدء الغيبة الكبرى حتى يأذن الله تعالى في اليوم الموعود الذي يتحقق به العدل المنشود. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وصف الناظر بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه،
اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه حق الحق والقائل بالصدق محمد آل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج أمتك.